الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فموضوع محاضرتنا بالأصالة كما تبين في الجزء الماضي الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث. وقد تكلمنا بفضل الله تعالى في الجزء الماضي من هذه المحاضرة على معنى الحديث، وذكرنا أنه تستنبط منه ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الأولى: ظهور الحق في هذه الأمة. المسألة الثانية: غربة الحق. المسألة الثالثة: أعداء الحق. ثم نختم الكلام إن شاء الله تعالى بوصية جامعة ينبغي لصاحب السنة أن يتمسك بها في غربته. وقد تكلمنا بفضل الله تعالى في الجزء الماضي على المسألة الأولى، وهي ظهور الحق، ونبدأ كلامنا إن شاء الله تعالى الليلة على المسألة الثانية، ونستكمله في سائر المسائل والمباحث إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية إن شاء الله تعالى هي غربة الحق. اعلم رحمك الله تعالى أن الحق من أظهر أوصافه الغربة، وقد دلت النصوص على هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بجانب الحديث الذي تعرضنا له: لا تزال طائفة من أمتي. فمن تأمل في كتاب الله تعالى وجد الكثير من الآيات التي فيها ذم الكثرة ومدح القلة، كما في قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكثيرا ما يذكر الله عز وجل أكثر الناس ويصفهم بأنهم لا يعلمون أو لا يفقهون أو لا يشكرون أو نحو ذلك. ومن الآيات التي فيها مدح القلة قول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فها أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى يذم الكثرة ويمدح القلة، فهذا دليل على ما نتكلم فيه من غربة الحق وقلة أفراده بين الناس. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث أصل لهذه المسألة، وهو ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد أفردت الكلام على هذا الحديث ولله الحمد في خطبة مستقلة موجودة على الموقع لمن أرادها، حتى لا نطول الكلام عليه في مقامنا هذا. فكما ورد شأن الغربة بالنسبة للحق في النصوص الشرعية، فقد ورد كذلك في آثار السلف، ونحن نكتفي في مقامنا هذا بطائفة منها. فمن ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة؟ فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. هذا كلامه رضي الله تعالى عنه، وفيه ما نتكلم فيه من قضية الغربة. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي إذا نزلت بكم فتنة، يربو فيها الصغير، أي ينشأ فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، أي يشيخ الرجل ويصير كبيرا في السن، وتتخذ سنة، أي تتخذ هذه الفتنة سنة متبعة، حتى إذا غيرت يوما قيل هذا منكر. إذا أردت أن تغير يوما ما وقع في هذه الفتنة من الباطل والضلال، فإن الناس يعترضون عليك ويقولون: هذا الذي تصنعه منكر. وهذا من طبيعة الفتن، إذ يلتبس فيها الحق بالباطل على كثير من الناس. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم، إذا صار الأمناء قلة، وكثرت أمراؤكم، أي إذا صار أهل الرياسة والوجاهة كثرة، وقلت فقهاؤكم، أي صار العلماء والفقهاء قلة، وكثرت قراؤكم، أي صار القراء كثرة، الذين يقرؤون من الكتب لا يأخذون عن العلماء، ومما يدخل فيهم أهل الوعظ والقصص ونحوهم. قال: وتفقه لغير الدين، أي صار الفقه والعلم يطلبان لغير وجه الله عز وجل ولغير مصلحة الدين والشريعة، فهذا قدح في الإخلاص. قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة، هذا يعود إلى مسألة الإخلاص أيضا، أي يعمل عمل الآخرة، يعمل العمل الصالح لغير وجه الله عز وجل لالتماس الدنيا وما فيها من المتاع والزينة. فها أنت ترى في هذا الأثر الطيب لابن مسعود رضي الله عنه أن الحق يكون غريبا قليلا، وأن من علامة الفتنة كثرة أهل الباطل وكثرة أسبابه وطرقه ووسائله، نسأل الله السلامة والعافية. ومن آثار السلف أيضا في هذه المسألة ما ورد عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أنه كان يكثر الجلوس إلى ربيعة، وربيعة هذا هو ابن أبي عبد الرحمن الملقب بالرأي، شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: فتذاكروا يوما، أي تذاكروا العلم والسنة. فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا، أي ذكر عبد الله رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل على هذا، أي إن الناس لا يعملون بمقتضى هذا الحديث. فقال عبد الله رحمه الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على السنة؟ قال: أرأيت إن صار الجهال كثرة حتى صاروا أكثر الناس واستحوذوا على الحكم، والحكم هنا أعم من الإمارة، يدخل فيه كل ما يشتمل على قضاء أو إبداء للرأي أو نحو ذلك، والمعنى أنهم يكونون ذوي كلمة مسموعة. قال: أرأيت إن كثر الجهال على هذه الشاكلة، أفهم الحجة على السنة؟ هل يكونون حجة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ربيعة رحمه الله: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، لأن عبد الله رحمه الله هو ابن علي بن أبي طالب حفيده كما عرفت، وعليه فهو ابن لفاطمة رضي الله عنها التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموطن الشاهد من هذا الأثر أن الحق قد يكون غريبا وسط الناس الذين هم الكثرة والذين هم ذو الكلمة المسموعة، فلا يسمعه من الناس إلا قلة، ولا يعرفه إلا قلة، وعندئذ لا يجوز تحكيم الكثرة عليه، بل لابد من تحكيمه واتباعه وإن كان بين الناس أقل الأشياء. ومن أقوال السلف أيضا، وبه نكتفي إن شاء الله تعالى، قول يونس بن عبيد، وهو من أعلام السلف وفضلائهم وثقاتهم: أصبحت السنة غريبة، وأغرب منها من يعرفها. وهذا الكلام في الحقيقة من أفضل ما قاله السلف في بيان غربة الحق. يقول: أصبحت السنة غريبة، وهذا معناه واضح لا إشكال فيه، ولكن موطن الفائدة هنا في قوله في تمام الكلام: وأغرب منها من يعرفها، أي أغرب من السنة نفسها من يعرفها، أي على الحقيقة والصواب. فأفادنا هذا فائدة عظيمة جدا، وهي أنه ليس كل من انتسب إلى السنة يكون من أهلها حقا، فمنهم من ينتسب إليها وهو جاهل بها، غير مؤصل فيها، لا يعرف أصولها ولا مسائلها، ولا يميز الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل، فمثل هذا لا يكون من أهل السنة. فإذا عرفت ذلك فلا بد أن يكون عندك تحر وتوق في دين الله عز وجل، فلا يؤخذ العلم إلا عن أهله، ولا يقال في الرجل إنه من أهل السنة حتى يكون من أهلها حقا. فهذا أيضا من مظاهر الغربة، أن أهل السنة على الحقيقة غرباء وقليلون بالنسبة إلى السنة بالمعنى الأعم. هذا أمر ينبغي أن نلتفت له وننتبه إليه جدا، لأن فائدته عظيمة وجليلة جدا. من المباحث المهمة أيضا في الكلام على الغربة أن الغربة تنقسم إلى قسمين: غربة عامة وغربة خاصة. فأما الغربة العامة فهي غربة الإسلام بين الملل وغربة أهله بين أهلها، فالإسلام بين الملل غريب، وكذلك المسلمون بين اليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة وغيرهم. وأما الغربة الخاصة فهي غربة أهل الاستقامة في داخل المسلمين، نعني بهم أهل السنة وأهل الطاعة وأهل التقوى، فهؤلاء بين المسلمين كذلك غرباء، لأن أكثر المسلمين نسأل الله السلامة يقعون في المخالفات والتفريط، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. فأهل الاستقامة بين هؤلاء قلة. فإذا عرفت ذلك عرفت أن غربتك يا صاحب السنة غربة مزدوجة، فأنت تحظى بغربتين: غربة عامة وهي غربة الإسلام، وغربة خاصة وهي غربة السنة والاستقامة والطاعة. وعليه فالابتلاء في حقك يكون أشد وأظهر وأكبر، فعليك أن تصبر وتتحمل الأذى وتعرف أن قدرك عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى نلقاه. من مباحث الغربة أيضا، وهو مبحث مهم، والواقع أن الكلام فيه يطول ولكنني سأحاول الاختصار ما استطعت، هذا المبحث هو الفرق بين الغربة والاستغراب. والمعنى أنه لابد أن نفرق بين الغربة وبين طلب الغربة أو السعي إليها. فأما الغربة التي هي وصف من أوصاف الحق فهي أمر يقع مقارنا للحق من غير سعي من الإنسان، أي إن صاحب السنة مثلا إذا كان غريبا فهو هكذا يكون وصف الغربة بالنسبة له، أمر حاصل لا يحتاج إلى سعي وتكلف منه. فهذا هو الجانب الممدوح المحمود الذي ورد في النصوص، وهذه هي العلامة الصحيحة للحق. وأما الاستغراب فهو طلب الغربة أو السعي إليها، والمقصود به أن يقصد الإنسان أن يكون شاذا بين الناس، أن يقصد المخالفة لمجرد المخالفة، لمجرد أنه يخالف الناس في أي شيء، في أي قول، في أي عمل، المهم أن يكون مخالفا على حد ما جاء في ذلك المثل الذي يقوله العرب: خالف تعرف، أي إن الإنسان يخالف حتى يكون معروفا مشهورا، حتى يتميز عن الناس ويشار إليه بأنه مخالف أو أنه كذا، فهذا المعنى مذموم شرعا، وتأصيل ذلك من نقاط متعددة لا يفي بها المقام الآن، لكن المهم أن نعرف أنه لا ينبغي لك أن تحرص على الشذوذ ومجانبة الجماعة ومخالفة إخوانك ومخالفة أهل العلم، هذا غلط، وهذا ليس من الغربة التي ذكرناها آنفا في شأن الحق. ويكفيك أن تعلم أن الاستغراب هذا هو الذي يؤدي إلى التفرق والاختلاف، وهو الذي يؤدي إلى الشذوذ عن أهل العلم ومخالفة أقوالهم وأحكامهم، كما عليه الحدادية نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء الحدادية إنما دخل عليهم الداخل من هذه المسألة أنهم يريدون مخالفة الناس هكذا من غير ضابط، يسعون إلى الاختلاف والتميز والشذوذ، فلا بد أن نفرق بين هذا وبين الغربة الصحيحة. حاصل الكلام أن الغربة الصحيحة لا تكلف فيها ولا سعي، بل هي وصف لازم للحق لا يتخلف عنه، وأما الذي يحرص على ذلك ويسعى إليه ويطلبه فهذا مذموم ليس من الحق في شيء. من مباحث الغربة معنا أيضا، وبه نختم إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، ذكر بعض مظاهر الغربة حتى نوضح المسألة إن شاء الله تعالى من خلال الأمثلة. فاعلموا بارك الله فيكم أن الغربة مظاهرها كثيرة جدا، منها ما يكون في العقيدة، ومنها ما يكون في المنهج، ومنها ما يكون في العبادة، ومنها ما يكون في السلوك والأخلاق. فمن الأمثلة في العقيدة مسائل التوحيد والشرك، فالذين يتمسكون بهذه المسائل على الجادة الصحيحة لا شك أنهم غرباء بين الناس الذين يعرفون حقيقة التوحيد، يعرفون أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ونحن نتكلم هنا على توحيد الألوهية خاصة لكثرة ما يتكلم فيه أهل العلم، فأهل الحق يعرفون أنه لا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل أبدا، ومن فعل شيئا من ذلك، من صرف شيئا من العبادة لغير الله، فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فالذين يعرفون هذا هم في الناس قليل، أكثر الناس للأسف لا يميزون بين التوحيد والشرك في هذه المسألة، يصرفون العبادة لغير الله وهم يظنون أنهم يوحدون الله. فالذين يعرفون الجادة في هذه المسألة هم أقل الناس، هذا مظهر من مظاهر الغربة في العقيدة. ومن أمثلة الغربة في المنهج قضية الجرح والتعديل، ذلك الأصل العظيم الذي هو من أصول الديانة والشريعة، وهو الذي من خلاله يتكلم في الرجال الذين يتكلمون في الدين، ويميز فيهم بين الثقة والضعيف بين السني والمبتدع، بين الذي يصلح أن يؤخذ عنه الدين والذي لا يصلح. وقد عرفنا آنفا في قول يونس بن عبيد رحمه الله أنه ليس كل من ينتسب إلى السنة يكون من أهلها، فحتى نعرف ذلك ونحققه لابد أن نتمسك بهذا الأصل المذكور الذي هو الجرح والتعديل. وهذا الأصل له علماؤه المتخصصون فيه العارفون بقواعده وضوابطه، فهم الذين يرجع إليهم في هذا الباب، وهم الذين تتبع أقوالهم ويعرف من خلالها المستقيم من المنحرف. فهذا مظهر آخر من مظاهر الغربة، لأن الذين يتمسكون بهذه الجادة هم أيضا أقل الناس. أكثر الناس لا يتمسكون بهذا الأصل العظيم، يؤول أمرهم إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فمنهم من يقول لا تتكلموا في الناس ولا تبينوا أحوالهم، وهذا يعد من الغيبة المحرمة، وهذا كله باطل لا أصل له. كيف يعرف دين الله عز وجل وكيف يعرف أهله والحال هكذا؟ ومن الناس من يفرط ويغلو فيتكلم في الجميع ويسقط الجميع ولا يبقي من المتكلمين في الدين أحدا، فهذا غلط أيضا. وأما أهل الحق فهم أهل الوسطية والاعتدال، هم الذين يلزمون علماءهم وأكابرهم، وهم أيضا بين الناس قليل. فهذا مظهر من مظاهر الغربة في المنهج خاصة، وهو التمسك بهذا الأصل الجليل، أصل الجرح والتعديل. ومن مظاهر الغربة في العبادة التمسك بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي نؤديها لله سبحانه وتعالى لها صفة معينة وهدي معين بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في حديثه المعروف الذي أخرجه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم عند السلفيين جميعا إن شاء الله تعالى أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب خاص في هذه المسألة، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يتمسكون بهذه الصفة ويتبعون السنة في الصلاة هم أيضا بين الناس قليل. أكثر الناس، أكثر المسلمين يفرطون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويأتون بالكثير من المخالفات والبدع ومحدثات الأمور. وأما الذين يتبعون السنة ويتمسكون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهم بين الناس قليل. ننتقل الآن إلى السلوك. فمن أمثلة الغربة فيه، وهو مثال فيه شيء من العموم، الخلق الحسن. الذين يتمسكون بالأخلاق الحسنة من الصدق والأمانة والرفق والصبر ونحو ذلك هم أيضا بين الناس قليل. وحسن الخلق له مكانة عظيمة في الإسلام، وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. والأحاديث في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، تبين منزلة الخلق الحسن، وأنه من أسباب الدرجة الرفيعة عند الله عز وجل، ومن الأسباب التي تؤدي إلى تثقيل الموازين يوم القيامة، تثقيل موازين الحسنات. فالذين يتمسكون بالأخلاق الحسنة والسلوك المنضبط هم أيضا بين الناس قليل. أكثر الناس يخالفون هذه الجادة للأسف، يقعون في الكذب أو الغش أو الخيانة أو الغيبة أو النميمة أو الكبر أو نحو ذلك من الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيضا أن نعتني بذلك وننتبه له. علينا أن نحسن أخلاقنا وسلوكنا وأن نتصف بالصفات الطيبة الحسنة، وهذا أيضا من مظاهر غربة أهل الحق بين الناس. هذا آخر كلامنا إن شاء الله تعالى على المسألة الثانية من المسائل الثلاث المستنبطة من الحديث، وحاصل ما تكلمنا فيه الفائدة الإجمالية التي نستفيدها إن شاء الله تعالى أن الحق غريب، لا بد لصاحب الحق أن يعرف هذا ويوقن به يقينا تاما، ولا بد أن يكون على وعي ودراية بالفقه الذي تتطلبه هذه الغربة، كما سيأتي بيانه في النصيحة إن شاء الله تعالى. ولا بد أن يعرف أيضا أنه يجب عليه أن يتبع الحق ويتمسك به ويثبت عليه مع علمه بأنه غريب، فلا يجوز له أن يتركه لغربته، لا يجوز له أن يتبع الكثرة، ولا يجوز له أن ينقاد إليها، ولا يجوز له أيضا أن يحكمها على ما معه من الحق فيتركه لأجلها. هذا كله غلط، بل لابد من اليقين والاعتصام بالله عز وجل والتأمل في شأن الأنبياء والمرسلين، لابد من المعرفة التامة أنه لابد أن يكون صاحب الحق غريبا لا ينفك عنه ذلك أبدا. فلو أننا تركنا الحق لأجل غربته، ولو أننا انخدعنا بالكثرة وما عليه أكثر الناس، فلن نتمسك بشيء من الحق، وبالتالي لن نكون من الناجين الفائزين المفلحين، بل سيكون الأمر على الضد من ذلك عياذا بالله تعالى. هذا آخر كلامنا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ما أدري وقتكم يسمح بإكمال المادة، نتكلم في المسألة الثالثة والنصيحة، ولا نجعلها في وقت آخر إن شاء الله. طيب، الله المستعان. هو الأمر بالنسبة إلي يعني ليست فيه مشكلة إن شاء الله تعالى، فإن كان هذا مستحسنا بالنسبة لكم إن احنا نجعلها في جزء ثالث إن شاء الله تعالى، فهذا لا إشكال فيه، ويكون هناك إن شاء الله مزيد من الكلام بإذن الله عز وجل. طيب، عظيم جدا، عظيم. حتى كمان إذا كان هناك أيضا فرصة لأسئلة أو شبه ذلك، يكون أمامنا متسع من الوقت أيضا إن شاء الله. وإياك، بارك الله فيكم، وفقكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.